بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 90 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ليس شهوات الذنوب والسيئات وشهوات المطاعم والمشارب والملابس والبناء والمراكب والمناكح والذهب والفضة بأغلب على أصحابها من شهوات الجاه وحب الرئاسة وإقامة القدر واتخاذ المنزلة وقبول الأمر والنهي وقضاء الحوائج وحب العدالة عند الجيران والأصحاب والإخوان والمدحة على أصحاب البر في حسناتهم.
أخوتي الأكارم، الابتلاء والامتحان متعدد ومتنوع. أحيانا نحن نتصور الابتلاء في شيء ويغيب عنا الابتلاءات بالأنواع الأخرى. يعني مثلا إنسان ابتلي بشهوات المعاصي، هذا امتحان وابتلاء، فنقول فلان وقع في المعصية إذن فشل بالامتحان، فلان زلت قدمه إذن فشل بالامتحان، وهكذا. والله تبارك وتعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يعني هذه أشياء زينت لنا وابتلينا بها وامتحنا بها. هناك ابتلاء بالأموال، هناك ابتلاء بالطعام والشراب، هناك ابتلاء بالمناكح، هناك ابتلاء بالمعاصي التي تتزين أمامنا، وهي لا شك ابتلاءات خطيرة وعظيمة، ويجب علينا أن نعتصم بالله تبارك وتعالى وأن نسأله الحفظ من هذه الفتن. لكن هناك فتن أخطر من هذه ربما لا ننتبه لها. الإنسان عندما يكون متربعا على عرش جاه أو منصب، هذا ابتلاء. لماذا؟ لأن هذا الإنسان عندما يتعلق قلبه بالجاه والمنصب ربما يعصي الله عز وجل، وربما يتعلق بهذا الشيء فيترك الدين لأجله، ويترك الأخلاق لأجله، وربما يقع بالمعاصي لأجل ذلك. كذلك فتنة التصدر بين الناس والحرص على ذلك، يحب أن يكون دائما في الصدارة في المقدمة، يحب دائما أن يكون مقدما، أن يكون يشار إليه بالبنان أينما وجد. هذه امتحان خطير قد يقع به الإنسان منا. كذلك عندما يكون الإنسان في موضع يسمع قوله ويقبل رأيه ومكانته محفوظة عند الناس، يعني أنا الآن أتذوق نشوة عندما أستشعر تعظيم الناس وقبول الناس لكلامي وإقبال الناس علي واستجابتهم لأمري، أنا عندما أتذوق هذا كله لا شك أن هذا من الفتن التي نقع بها وربما لا نشعر. لذلك يا إخوة الأكارم، الإمام المحاسبي هنا ينبهنا على الابتلاء بجميع صوره وجميع أشكاله، وهذا يؤكد على أن الامتحانات درجات. يعني هناك امتحان للمبتدئين في طريق الاستقامة، وهناك امتحانات للمتقدمين في هذا الطريق، وهناك امتحانات للأولياء الكبار الذين وصلوا إلى مراتب عليا بتوفيق الله عز وجل. وكل مرتبة من هذه المراتب لها نوع من الامتحان. لذلك أيها الإخوة، نريد أن نخلص إلى نتيجة، وهي: أولا، ليس هناك أحد منا إلا وله امتحان مخصوص. يعني أنت كيف كنت، في أي موقع، في أي زمن، في أي سن، في أي مرتبة دينية أو دنيوية، ضع في ذهنك أن لك امتحانا. الشيء الثاني أيها الإخوة، أن هذه الامتحانات مستمرة، فأنت ربما تكون بين أصدقائك مجموعة من الأصدقاء. إذا هلأ واحد مريض شو منقول؟ فلان مبتلى. ليه؟ تصورنا الابتلاء فقط صورة واحدة، هو عمليا كلنا مبتلون. طيب أنا الآن حياتي مستقرة بفضل الله، ما في مرض، ما في فقر، ما في كذا. طيب أنا الآن مالي مبتلى؟ طبعا أنا مبتلى أكيد، ومختبر وممتحن. لو مرض إنسان منا كلنا نشفق عليه ونقول والله فلان واقع ببلاء خطير، لأننا فهمنا البلاء فقط صورة واحدة. أما أنا عندما أفهم نفسي أنني مبتلى، إذن أنا أبقى حريصا على النجاح في أي موقع كنت، وعندها إذا تربعت على عرش المنصب أبقى ألاحظ عبوديتي لله عز وجل، فأقوم بواجبي بهذا الموقع الذي أنا فيه، ولا أغتر به ولا أتعلق به، ويكون همي كله في تحقيق مرضات الله عز وجل من خلال قيامي بواجبي في هذا المنصب. أنا عندما أكون متمتعا بالمال، أنا الآن لا أغرق في حب المال، وإنما أنا أسعى للقيام بواجبي بهذا المال. ماذا يطلب الله مني في المال؟ ما هي الوظيفة التي كلفت بها في المال؟ فعندها المال لا يشغلني، وإنما الذي يشغلني واجبي الذي يجب علي أن أقوم به من خلال هذا المال. لو أنني الآن تمتعت بصحة وعافية، أنا الآن لا أتفنن في المحافظة على صحتي وأجعل هذا همي الأكبر. يعني بعض الناس الآن خاصة بصير متقدمة، كل همه يحافظ على نشاطه، على صحته، على رشاقته، وعلى حيويته، ويقي نفسه من الأمراض المحتملة. نقول له والله يا أخي هذا شيء عظيم، لكن يا ترى هذا هو الأهم؟ لا، هذا شيء عظيم وهذا شيء مهم، وكلنا نسأل الله العافية وأن يديمها علينا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. لكن في شيء أهم، أنت الآن في الصحة ماذا فعلت؟ إذا إنسان حافظ على صحته لتكون عونا له على المعصية، ماذا نقول له؟ والله أنت فشلت بالامتحان، ولو حافظت على صحتك، ولو كنت نشيطا رشيقا وحيويا في حركتك، لكنك فشلت لأنك استعملت هذه النعمة في معصية الله تعالى. أنا عندما أيها الإخوة أكون متربعا على مكانة إدارية أو موقع اجتماعي، الناس كلهم يستجيبون لي، الناس كلهم يلبون أمري ويستجيبون لكلامي ويسمعون مني وكلامي فيهم يعني مسموع، أنا عندما أنتشي بهذه القضية، هل أنا الآن يعني نجحت بالامتحان؟ الجواب لا. لماذا أيها الإخوة؟ لأنني إذا تعلقت بذلك وصار هذا همي الأكبر، إذن أنا وقعت بمظهر من مظاهر الكبر وأنا لا أدري. شيء جميل أيها الإخوة أن تطيعني زوجتي وأولادي، شيء جميل إخواننا أن أكون حازما في عملي وأن يطيعني من تحت يدي من عمال وموظفين وما شابه ذلك، شيء جميل أيها الإخوة أن يكون الإنسان له مكان عند الناس ويعني يكرمه الله تبارك وتعالى بذلك، لكن شيء خطير أن يوصله ذلك إلى كبر وتعاظم على خلق الله. يعني أنا لازم كله يطيعني، لازم كله يسمع كلامي، شلون فلان بقول له كذا ما بيلبيني؟ إذن أنت الآن يا مسكين كنت في شيء وصرت في شيء آخر. أنت كنت سابقا في ميدان القيام بالواجبات الاجتماعية والإدارية وترتب عملك وبيتك وشي حلو، لكن أنت الآن انتقلت إلى ميدان الكبر والعظمة والعجب وما شابه ذلك. إذن أنت الآن انتقلت إلى شيء خطير. طيب هذا امتحان ربما لا ننتبه له، يعني هذا الإنسان الكبير في السن في البيت، أنا الآن كبير في السن، عندي في البيت زوجتي أولادي أحفادي، أنا عندما أتعاظم في نفسي وأرى أنني يجب عليهم أن يطيعوني، يجب عليهم أن يطيعوني وأن يسمعوا كلامي وأن يلبوا أوامري وكذا، ويجب أن لا يتخلفوا عن ذلك. هذا حق طبيعي في البيت للكبير، لكن هل هذا الأمر يجعل الكبير يشعر بتعاظم على الآخرين ويحتقر الآخرين؟ أحتقر زوجتي، أولادي، أحفادي؟ هل أنا الآن أنتقص أحدا؟ هل أستشعر أنا الآن بمزية عليهم واستحقاق لهذه المرتبة في نفسي؟ والله يا أيها الإخوة، هذه امتحانات دقيقة جدا. طيب أنا الآن ربما أدخل إلى الدرس وأكون مدرسا، طبعا الواجب على الطلاب أن يحترموا المدرس، لكن هل هذا الأمر يفضي إلى كبر ونشوة في المدرس يشعر فيها بعظمة في نفسه يحتقر من خلالها طلابه وتلاميذه؟ الجواب لا. إذن الآداب الاجتماعية شيء، الوقار المطلوب شيء، والكبر الممنوع شيء آخر. أنا الآن مطلوب مني أن أكون معلما، مربيا، مؤدبا، وربما أحيانا أحاسب، وربما أعاتب، وربما أعاقب، لكن كل ذلك الذي أقوم به من الناحية الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية لا يجعل في نفسي كبرا، لا من قريب ولا من بعيد. لذلك إخوان الأكارم، نحن الآن حقيقة يجب أن ننتبه لهذه القضية. يعني يا ترى أنا عندما أكون بين من حولي ممن يلزمهم طاعتي أشعر في نفسي أنا بفوقية؟ أنا آخذ مكانتي كأب، كزوج، كمدير، كمعلم، كرئيس منصب أو ما شابه ذلك، لكن هل هذا الأمر يفضي بي إلى كبر على الآخرين؟ الجواب لا. لذلك وأنا في قمة العمل الإداري وقمة المكانة الاجتماعية يأتي إلي ناصح لينصحني فأقول له جزاك الله خيرا، أسمع له بإنصات. يأتي إنسان ليقدم لي شيئا أحترمه وعظمه ولو كان ربما صغيرا فقيرا مكانته متواضعة. إذا لاحظوا كل هذه المظاهر الاجتماعية والإدارية وما شابه ذلك لا تجعلني أتكبر على خلق الله أبدا. وهنا عظمة الإسلام أيها الإخوة، كيف استطاع الإسلام أن يربينا على الوقار لكن من غير كبر، وأن يطالبنا بالتواضع لكن من غير ذل. وهنا فرق كبير يجب علينا أن نميزه بين الكبر المذموم والوقار المطلوب، بين الذل المذموم وبين التواضع المحمود. وهذه قضايا أيها الإخوة ربما تختلط علينا في ميدان السلوك وفي ميدان التربية، ولا ينتبه لها إلا من وفقهم الله عز وجل. وأسأل الله أن نكون منهم، أن يوفقنا إلى ذلك علما وفكرا وسلوكا. أسأل الله تعالى أن يحقق ذلك، والحمد لله رب العالمين.